الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 39 عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن إلا النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث مروي أيضا من حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح بمجموع طرقه، وهو حديث عظيم جامع في بابه، وهو يتعلق ببابين من أبواب الفقه الواسعة: الصلح والشروط. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلح جائز بين المسلمين، الصلح أي في كل ما يتم الاصطلاح عليه أو الصلح عليه، في بيع أو إجارة أو عقد زواج أو غير ذلك من مصالح الناس، فكل صلح كان في هذه، أو كذلك كل شرط كان فيها، فالمؤمنون على شروطهم. والصلح أيضا فيما يكون بين المتبايعين أو المتعاقدين أو في عقود النكاح أو غيرها، كل صلح جائز، لا يستثنى من ذلك أي صلح إلا إذا كان في الصلح إحلال حرام أو تحريم حلال، فإن هذا باطل، لأنه مصادم لشرع الله سبحانه وتعالى. أما عموم ما يكون بين الناس من صلح فهو جائز، وكذلك ما يتفقون عليه من شروط، يقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، معنى على شروطهم أي ثابتون عليها، على شروطهم أي ثابتون عليها، لا يرجعون عنها، يلتزمون الوفاء بها. هذا شأن المسلم، إذا كان بينه وبين أخيه أو إخوانه شرط أو شروط لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فيجب أن يثبت عليها وأن يلتزم بما تم بينه وبين أخيه من شرط، سواء في بيع أو في إجارة أو في عقد نكاح أو غير ذلك، يجب عليه أن يوفي بذلك. مثلا، يعني رجل تزوج امرأة أعجبته صفاتها إلى آخره، فقالت: أنا أشترط شرطا، إن قبله يتم النكاح. وهو ألا يخرجني من بلد أهلي، أكون في بلد أهلي أقيم فيه، وقبل هذا الشرط. فالمؤمنون على شروطهم ثابتون عليها، إلا إذا كان الشرط يحل حلالا أو يحرم حراما. مثلا شخص باع لآخر مثلا سيارة وتم البيع، قال صاحب السيارة البائع بعتك إياها لكن اشترط عليك تبقى عندي أسبوعا حتى أبحث في هذه الفترة عن غيرها، وهكذا. يعني كل ما يكون من الشروط التي بين المسلمين فإنهم ثابتون عليها، هكذا يجب أن يكون المسلم وفيا ملتزما بما اتفق عليه مع أخيه من شرط أو شروط. والشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن هذا الحديث يتناول أبواب الفقه وهو واسع في مدلوله، وضرب على ذلك أمثلة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط صحيحها وفاسدها بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين.
الآن لما قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا، الصلح جائز بين المسلمين إلا، هذا أفاد الآن أن الصلح على نوعين. لما قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز إلا، هذا يفيد أن الصلح الذي يكون بين الناس على نوعين: نوع جائز وهو الذي ليس فيه إحلال حرام ولا فيه تحريم حلال، والنوع الثاني غير الجائز، الصلح الفاسد الذي مبني على ماذا؟ على إحلال حرام أو تحريم حلال. وقل مثل هذا أيضا في الشروط: المسلمون على شروطهم إلا، هذا يدل على أن الشروط منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة. الشروط الصحيحة عموم الشروط التي تتم بين المسلمين صحيحة، لا يستثنى منها إلا ماذا؟ إلا شرط يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم.
قال رحمه الله: فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال أو أحل الحرام، وهذا كلام محيط يدخل فيه جميع أقسام الصلح. والصلح خير لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم.
الصلح هذا مطلب شرعي، والله عز وجل يحب ذلك من عباده، ولهذا كثرت الآيات في القرآن في الحث عليه والترغيب فيه. قال جل وعلا: والصلح خير. والصلح خير، الصلح خير للناس من أن تبقى نفوسهم متباغضة وبينهم العداوة وبينهم التقاطع على أشياء مثلا من أمور الدنيا، لو رتب الأمر من بعض الأفاضل المصلحين طفأت هذا الشر الذي بينه وعادت المياه إلى مجاريها. فالله عز وجل يحب من عباده الصلح. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. والآيات في هذا المعنى كثيرة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمصلح بين الناس هذا منزلته عند الله عظيمة، الذي يحب تقريب النفوس وإذهاب العداوات التي بين الناس وإطفاء جمرة الشر التي تكون بينهم، هذا مكانته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. بل جاء في الحديث ما يدل على أن درجته أفضل من الصائم القائم، أفضل من الصائم القائم، هذا الذي يعمل على الصلح. وعكسه النمام الذي يفسد، عكسه النمام، هذا وضيع عند الله سبحانه وتعالى وعقوبته عند الله عظيمة. حتى جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. قتات هو النمام الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد. أما المصلح فهو الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه ماذا؟ الإصلاح، حتى إنه أبيح له أن يكذب وأن يوري من أجل أن يقرب بين النفوس المتعادية. فالله سبحانه وتعالى يحب الصلح ويحب المصلحين، ويحب المصلحين، ولا وللمصلحين عنده مكانة عالية، وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم.
قال رحمه الله،
يقول الشيخ: لما فيه من حسم النزاع الذي هو الصلح وسلامة القلوب وبراءة الذمم، وبراءة الذمم. الآن لما يكون يعني العداوة نشبت بين شخص وآخر عند مال، هذا يدعي وهذا ينفي، أو هذا يقول كثير وهذا يقول قليل، إذا دخل بين مصلح وقرب بين وجهات النظر وطلب من هذا أن يعفو عن بعض المال وأن يسقط، وحتى الآخر على أن يبادر بالسداد، انتهت المشكلة وبرأت الذمة وانحسم النزاع الذي بينهم وسلمت القلوب من البغضاء والعداوة. فالصلح هذا مطلب شرعي، مطلب شرعي. وحتى إن يستحب للإنسان في سبيل تحصيل هذا الصلح أن يتغاضى عن بعض حقوقه، أن يتغاضى عن بعض حقوقه، وأن يسامح وأن يعفو، رجاء أن يفوز بشيء عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيدخل فيه الصلح في الأموال في الإقرار بأن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه عن بعضه أو بغيره، وصلح الإنكار بأن يدعي عليه حقا من دين أو عين فينكر ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين أو دين أو منفعة أو إبراء أو غيره، فكل ذلك جائز. وكذلك
أن يقول الشيخ رحمه الله: فيدخل فيه الصلح في الأموال، يدخل فيها الصلح في الأموال. الآن يفصل الشيخ الأنواع التي تكون يدخل فيها الصلح، فيدخل في الصلح في الأموال، يدخل في الصلح بين الزوجين إلى آخر مما سيضربه رحمه الله من الأمثلة. فيقول أن الصلح يدخل في الأموال في الإقرار، ثم عطف عليه قال: وصلح الإنكار في الإقرار وصلح الإنكار. وهذا أن الصلح الذي في الأموال، الصلح الذي في الأموال على نوعين: صلح في الإقرار وصلح في الإنكار، صلح في الإقرار وصلح في الإنكار. الآن لما يدعي شخص على آخر أن له في ذمته مال، يقول: لي في ذمة فلان 20,000 ريال، فيقول هذا الآخر، يقول: نعم له في ذمتي ماذا؟ 20,000 ريال. يقر بهذا، لكنه مثلا ما يستطيع أن يسدد، أو عليه ضائقة، أو ما إلى ذلك، فيدخل من يصلح بينهم في هذا الأمر. غالبا الصلح في مثل هذه الأمور يطلب من الشخص الذي أن يضع بعض الشيء، ويطلب من الآخر أن يبادر بالسداد حتى تنتهي المشكلة بينهم، حتى تنتهي المشكلة، فيطلب من أن يضع عنه بعض الشيء، خاصة إذا علم أن أحواله ما يستطيع، فأن يضع عنه بعض الشيء، أو مثلا يمهله مدة معينة إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فيدخل بينهم شخص أو أشخاص في صلح حتى تزول المشكلة التي بينهم، تزول المشكلة التي بينهم، ويطلب من المدعي والمدعى عليه، كل يطلب منه شيء، هذا يطلب منه أن يضع شيئا أو أن يمهل، يصبر في المدة، وهذا أيضا يطلب منه أن يعجل ويبادر بالسداد إلى غير ذلك. فهذا صلح في الإقرار، يقر له بدين أو عين، يعني شيء في ذمته له، مثلا قطعة من ذهب أو مثلا سيارة أو غير ذلك أو حق من الحقوق فيصالحه عن بعضه أو بغيره يصالحه عن بعضه يقول أنا ما عندي الآن هذا الذي تريد لكن عندي الشيء الفلاني قد يكون أقل ثمنا فيقول خذه عني وينتهي الذي بينه ويتصالحان على ذلك أو يدخل بينهم من يصلح بينهم على مثل ذلك ينتهي الذي بينهم هذا صلح إقرار. النوع الثاني من الصلح صلح إنكار يقول لي في ذمة فلان 20,000 فيقول لا ليس له في ذمتي شيء هذا ماذا منكر أيضا هذا يدخل فيه الصلح هذا يدخل فيه الصلح الذي هو صلح يسمى صلح الإنكار يدخل الصلح في هذا لكن الآن الذي ينكر لما يقول لي في ذمته شيء لي في ذمته 20,000 وينكر هو لا يخلو من ينكر لا يخلو من حالتين لا يخلو من حالتين إما أن ينكر وهو فعلا لا يعلم أن له شيء وهذا يحصل يعني يحصل خاصة مع طول المدة وبعض الناس يغلب عليه النسيان يقترض مثلا من شخص ولما يقيد أو قيد وضاع الذي قيد ثم يأتيه بعد 20 سنة أو 30 سنة يقول أنت في العام الفلاني اقترضت مني المبلغ الفلاني فينكر يقول أنا ما أذكر ينكر لا عن علم بأنه لا له في ذمة شيء نسي لا يذكر شيئا فهذه حالة الحالة الثانية أن ينكر وهو يعلم أن له في ذمته لفلان شيء من المال يعلم ذلك فالحالة الأولى الأمر فيها واضح يعني هذا لا يذكر وهذا يجزم أن له فيدخل بينهم شخص ويتوسط بينهم ويقول اختصروا القضية ما رأيك أنت لو تدفع له كذا وأنت سامحه في كذا ونحو ذلك حتى تنتهي المسألة على صلح تزول به هذه المشكلة صلح الإنكار الذي هو مبني عن علم من المدعى عليه بأن له في ذمته هذا باطل لأن من أكل أموال الناس بالباطل فقد يضطره لأنه ينكر ويجحد فقد يضطره إلى أنه يتنازل ربما عن نصف المال أو ثلثي المال في سبيل أن يحصل بعض المال فيكون أكل بعض مال أخي بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فهو وإن دخل بينهم مصلح وأصلح بينهم على هذا الأساس فالذي أخذه أو أسقط عنه لإنكاره ما يعلمه هذا محرم عليه وهو داخل في الأكل لأموال الناس بالباطل داخل في الأكل لأموال الناس الباطل واجب عليه ما دام أنه يعلم يقول لا له في ذمتي كذا لكن لعله يسامحني لعله يصبر علي إلى آخره أما أن ينكر وهو يعلم فما يتم من صلح مبني على ذلك فهو في حقه يكون من أكل لأموال الناس بالباطل. نعم.
قال رحمه الله وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما أو اشتبه مقداره فيتصالحان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل.
هذه من الصور يعني مثلا دخل اثنان في تجارة طويلة استمرت سنوات ثم بعد عمر طويل في التجارة أحب أن ينفصل كل يأخذ نصيبه لكن اشتبكت تجارتهم ودخل بعضها ببعض ولا يذكرون التفاصيل الدقيقة التي يتم بها قسمة مال كل منهما بدقة فهنا يدخل الصلح وإن احتاج أيضا إلى من المصلحين من يدخل بينهم ويوازنون الأمور ويسددون ثم ينبغي أن تنهى مثل هذه بالمسامحة، يقول هذا الذي الآن تم وأنت سامحني إن كان لي شيء عندك وأنا مسامحك إن كان لك شيء عندي، وينهونها بصلح. فهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك وتمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر أو يكون بين اثنين مشاركة في
ميراث. وتمام ذلك، هذه جملة تتعلق بالأولى، وتمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر، إذا انتهوا على التصالح يقول أنت سامحني وأنا مسامحك، إن كان في زيادة أو نقص أو خطأ في الحساب أنت سامحني وأنا كذلك مسامح. هذا تمام الصلح، أن يحلل، يعني يطلب كل منهما من الآخر أن يحلله ويسامحه. ثم يذكر أيضا صور أخرى، أو يكون
بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف أو وصية أو مال آخر من ديون أو أعيان، ثم يتصالحان على ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب. وكذلك يدخل في ذلك المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية من نفقة أو كسوة أو كسوة أو مسكن أو غيرها ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية أو لزوال الفضل أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك
أو لزوال الفضل كذا عندكم الفضل. نعم،
في النسختين.
زوال الفضل ما هي واضحة عندي، أو لزوال الفصل، لأن قد تكون بينهم مشكلة وأوشك أن يكون هناك فصال بينهم بسببها، فيتغاضى بعضهم عن بعض لزوال الفصل الذي قد يقع بسبب قوة المشكلة التي بينهم، فالأقرب لزوال الفصل. نعم، الفصل يعني بين الزوجين. نعم،
أحسن الله إليك. أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن كما قال تعالى في حقهما: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.
نعم، يعني هذا أيضا من وجوه الصلح التي تدخل في هذا الحديث العظيم الجامع، المصالحة بين الزوجين. ومعلوما أن الزوجين كل واحد منهما له حق على الآخر، ومطلوب من كل منهما أن يوفي حقه تقربا لله عز وجل وإبراء لذمته، لأن كل منهما يسأله الله سبحانه وتعالى. فمطلوب من الزوج أن يقوم بحقه وافيا، ومطلوب من الزوجة أن تقوم بحقها وافيا. لكن إن قصر أحدهما أو قصر كلاهما وحصلت بينهما خصومة، يستحب أن يعمل الصلح بينهما، لأن الله يحب الصلح. ولهذا في نفس السياق هذا ما يتعلق بين الزوجين قال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. سبحان الله، إذا جاء الصلح يحضر الشح، كل واحد يريد أن يستوفي، فينبغي على الإنسان أن يلين وأن يتقاضى ويبعد عن نفسه الشح، لأن بعضهم في مجلس الصلح يحضره شح نفسه فيقول: لا، أنا طالبت بكذا وأريد كذا وقصرت معي في كذا وحصل كذا، ويستقصي أمورا تعقد المسألة أكثر. الشيخ يقول: إن اقتضى الحال، من أجل تحقيق هذا المطلب الشرعي العظيم، إن اقتضى الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته، يعني يترك بعض الحق حتى يأتيه بقية الحقوق، أو مثلا بقاء الزوجية، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد، فليس من الناس المناسب أن يبقيا على هذا الخصام بينهما حتى يتم الفصال، بل يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، هذا يتنازل عن كذا وهي تتنازل عن كذا، وتستقيم الحياة الزوجية، هذا حبيب إلى الله عز وجل ويريده من عباده. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس والأطراف بمال يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال متحريا في ذلك مصلحتهما جميعا. فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. فإن تضمن الصلح تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار أو إباحة الفروج المحرمة أو الصلح الذي فيه ظلم، ولهذا قيده الله بقوله تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
نعم، يعني قيده بالعدل ليس بالظلم والإجحاف، لأن أحيانا بعض الناس يدخل في ظاهره أنه مصلح وهو ظالم، يعني يظلم، يعني مثلا يكون هناك بين طرفين خصومة ونزاع، فيدخل مصلحا لكنه يقف مع الظالم، ويكون عمله فيما يسميه صلحا هو معاونة للظالم على ظلمه، معاونة للظالم على ظلمه، فهذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم.
قال رحمه الله: أو صلح اضطرار كالمكره وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه، وكالصلح على غير على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح.
نعم، لأنه قائم على ظلم، يعني قائم على ظلم وتعدي. نعم.
وأما الشروط فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه واعترف به.
نعم، يعني هذه الشروط جائزة، مثل ما يا المؤمنون على شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام، فالشروط معتبرة ويجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها، ومعنى قولها المؤمنون على شروطهم أي ثابتون عليها، لا يغيرونها ولا يهملونها ولا يفرطون فيها، وهذا من مقتضى إيمانهم، قال المؤمنون على شروطهم، هذا من مقتضى إيمانهم أن يفي بالشرط الذي بينه وبين أخيه ما دام أنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، فإذا تم على بيع وفيه شرط أو أكثر من شرط فيجب ما دام أنه وافق عليه أن يقبل، يعني مثلا شخص باع آخر عمارة وتم البيع، قال له: أنا أشترط السكنة في شقة منها سنة، الشقة الفلانية أنا أبقى فيها سنة حتى أرتب لنفسي بيتا أو نحو ذلك، فيتم البيع ويجب أن يمكنه من السكنة سنة كما هو الاتفاق أو الشرط الذي تم بينهم، فكل شرط بينهم تم الاتفاق عليه أو أكثر من شرط فإنهم يجب أن يفوا به، وهذا من مقتضى الإيمان، المؤمنون على شروطهم أي ثابتون عليها مقيمون عليها، إلا إذا كان الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم.
قال رحمه الله: وذلك مثل أن يشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا، كشرط العبد كاتبا أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة أو لبونا، أو الجارح صيودا، أو الجارية بكرا، أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود.
اشترط عليه في الشراء مثلا اشترى منه عبد قال أنا اشترط أن يكون كاتب، لما أخذه وجده غير كاتب لا يحسن الكتابة، وعموم الأمثلة التي ذكر الشيخ. فالمؤمنون على شروطهم، إذا اشترط عليه شيئا يجب أن يفي به، يجب أن يفي به. نعم.
قال رحمه الله: ومثل أن يشترط المشتري أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ظهره إلى المدينة. ومثل أن يشترط سكن البيت أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة وما أشبه ذلك. وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة، ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة أو شركة عنان أو وجوه أو أبدان أو مساقات أو مزارعة، فكلها صحيحة إلا شروطا تحلل الحرام وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر. ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة، فكلها صحيحة ما لم تدخل في محرم. وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها أو نفقة معينة أو نحوها، فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع.
نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.